السلام عليكم. الصوت موجود؟ يبقى الصوت في القناة ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تكلمنا في اللقاء السابق عن الأمر وما يتعلق به، ونتكلم اليوم بحول الله جل وعلا وطوله عن النهي. قال المصنف رحمه الله: النهي، قال: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. هذه أمور تتعلق بالنهي، والنهي هو عكس الأمر، ومن فهم الأمر جيدا وفهم مباحث الأمر جيدا فهو لفهم النهي أقرب ولفهم مباحث النهي أقرب. يقول رحمه الله: والنهي استدعاء الترك، النهي طلب الترك والكف عن الشيء بالقول، وكما قلنا في الأمر في المرة السابقة أنه قد يكون بالقول قد يكون بالكتابة وقد يكون بالإشارة، فأيضا النهي قد يكون بالقول وقد يكون بالكتابة وقد يكون بالإشارة. وبما أننا نتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومع كلام ربنا جل وعلا، فهنا يقول بالقول لأن هذا هو الغالب في كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، هو استدعاء أو طلب الترك والكف بالقول ممن هو دونه ممن هو أقل منه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. وتعبير على سبيل الوجوب ربما فيه نظر، لأن النهي وهو استدعاء الترك قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة، وهو يقصد على سبيل الوجوب، ليس الوجوب بالمعنى الاصطلاح الذي ذكرناه، ولكن يقصد هنا وجوب الكف، وجوب الترك، إلزام الترك. وكما قلت فإن النهي قد يقتضي التحريم وقد يقتضي الكراهة. قال: وكأن المصنف رحمه الله يقول بأن النهي الأصل فيه التحريم إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه إلى الكراهة، وعلى ذلك يستقيم هذا الكلام ولا يؤخذ عليه شيء. قال: ويدل على فساد المنهي عنه. قبل أن نتعرض لهذه القضية الكبيرة الكبيرة، قضية أن النهي يقتضي الفساد أم لا، هناك صيغ للنهي، هناك صيغ للنهي، وأم الباب لا تفعل، لا تفعل كذا، هذا الذي يفيد النهي إما للتحريم وإما للكراهة، الكف، الترك، لا تفعل كذا. وهناك صيغ أخرى أيضا تدل على النهي، منها كما قلنا لا تفعل، ومنها حذاري أن تفعل كذا، ومنها يحرم عليك كذا، ومنها انتهي عن كذا، إلى غير ذلك من تلك الصيغ التي تدل على النهي. يقول المصنف رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هناك مسألة، هل النهي يقتضي الفور أم التراخي؟ الأصل أن النهي يقتضي الفور، يعني إذا نهيت عن شيء فاجتنبه فورا واتركه فورا وليس على سبيل التراخي. والصحابة الأكارم لما نزل قول الله تعالى فهل أنتم منتهون، فورا تركوا هذا الشيء، تركوا الخمر وقالوا انتهينا يا رب، فهي على سبيل الفور وليس فيها كبير اختلاف. نعم، وليس فيها كبير اختلاف كما هو في مبحث الأمر. قال: ويدل أي النهي على فساد المنهي عنه. هذه في الحقيقة مسألة كبيرة جدا من مسائل الأصول، وصنفت فيها كتب، ولعل أعظمها وأفضلها هو كتاب الحافظ العلائي تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، وهو من أفضل تلك الكتب تصنيفا ومادة علمية، قضية كبيرة وللعلماء فيها والأصوليين فيها أقوال متنوعة متشعبة. النهي هل يدل على الفساد، على فساد المنهي عنه أم لا؟ إذا نهى الله سبحانه وتعالى عن شيء ما، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما، فهل هذا النهي يدل على فساد المنهي عنه؟ فساد يعني إذا كان هذا الشيء عقدا وبيعا أو شراء، فهذا الشيء إذا نهي عنه يكون فاسدا، لا يترتب عليه آثار، لا يكون نافذا، والعبادة أيضا لا تكون صحيحة. هل كل منهي عنه يكون فاسدا، يكون العقد فاسدا والعبادة باطلة؟ من الأصوليين من قالوا النهي يدل على الفساد بإطلاق، النهي يدل على الفساد بإطلاق، ومنهم من قال النهي لا يدل على الفساد بإطلاق إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على الفساد، ومنهم من قال هو النهي يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات، منهم من قال في المعاملات، ومنهم من قال إذا كان المنهي عنه يعني أمرا لازما للشيء فإنه يفسد، وإن كان غير لازم فإنه لا يدل على الفساد. أقوال كثيرة، وبناء على هذه الأقوال تختلف الترجيحات والتخريجات الفقهية، فكل أصولي يخرج المسألة على مذهبه أو على ما ترجح عنده في القاعدة. فكما قلت النهي يدل على الفساد أو يفيد الفساد، قال به كثير من أهل العلم، وعند الشافعية قالوا لا يدل على الفساد بحال إلا إذا كان هناك أمر خارجي أو قرينة خارجي. الحقيقة أيها الأفاضل المسألة لابد فيها من تفصيل، فالشيء إذا كان نهي عنه لعينه أو لذاته فالنهي يدل على الفساد، النهي يدل على الفساد. يعني الله سبحانه وتعالى حرم الربا، والربا محرم، أمر محرم ذاتي، فإذا كان العقد عقدا ربويا فهذا العقد باطل لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء، عقد فاسد، عقد باطل. وكذلك المرأة، الله سبحانه وتعالى نهى وحرم الصلاة، صلاة الحائض، وحرم في الشرع، في الشرع صوم الحائض، حرم في الشرع صوم الحائض وصلاة الحائض، فإذا صامت أو صلت فصلاتها غير صحيحة، لا يعتد بها ولا تجزئها، وإذا صامت فصيامها غير معتد به ولا يجزئها، لأن النهي، النهي لعين هذه المسألة، الزنا محرم لذاته، الزنا محرم لذاته، فهو باطل وفاسد، وكل ما يترتب عليه من آثار، مثلا من آثار الولد، هو لا ينسب له، لا يعتد بالزنا علاقة شرعية، لا تقام أو لا يعتد به علاقة شرعية. أيضا إذا كان المنهي عنه لخلل في جزئه، لخلل في جزئه، جزء منه من أجزائه، فهو أيضا يدل على الفساد. يعني كالنهي عن بيع الملاقيح، الملاقيح ما في بطون البقر والغنم والإبل من الأجنة، فهذا المنهي عنه جزء من هذا البقر أو من كذا، فهذا العقد غير صحيح ولا يترتب عليه شيء، فاسد باطل. أما إن كان المنهي عنه لأمر خارج عن الشيء ولكن لازم له، أمر خارج عنه لكن يلزمه، كمثلا من صام يومي العيدين، يومي العيدين، الأيام، وكونها عيدين، الأيام وكونها عيدين خارجة عن الصيام ولكنها لازمة له، لازمة له، فهنا، هنا لا يصح ولا يعتد ولا يجزئ صيام هذه الأيام. إنسان صام يوم عيد الأضحى أو يوم عيد الفطر فلن يؤجر على ذلك، بل النهي هنا يقتضي الفساد. قال جمع من العلماء إن كان النهي لخارج أو لشيء خارج عن المنهي عنه غير لازم له فلا يعتد، فلا يكون فاسدا، فالنهي لا يقتضي الفساد. بالمثال يتضح المقال. يعني إنسان توضأ بماء مغصوب، إنسان توضأ بماء مغصوب، هنا قالوا الماء المغصوب حرام، يأثم بأنه غصب هذا الماء ولكن صلاته لا تفسد. وغيرهم قال بل تفسد، الذين قالوا أنه يدل على الفساد بإطلاق. على كل حال الذي يظهر في المسألة أن النهي أو مطلق النهي إن كان لشيء خارج عن المنهي عنه غير لازم له، مثل أن تتوضأ بماء مغصوب، أو مثل إنسان صلى في مكان مغصوب أو مكروه أو ما إلى ذلك، فيحرم، يحرم هذا الشيء الذي فعله الذي نهي عنه، لكن صلاته لا تقصر، لا يلزم بإعادتها. ومثاله أيضا رجل طلق امرأته في الحيض، منهي، وهو طلاق بدعي، منهي عن ذلك إذا طلق امرأته أثناء الحيض، طلاق بدعي. الذين قالوا إن النهي يقتضي الفساد بإطلاق قالوا الطلاق البدعي يقع، يأثم الرجل ويقع. وبهذه القاعدة، بناء على هذه القاعدة، صال وجال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في إثبات وقوع طلاق الحائض، طلاق أثناء الحيض. ولكن الذي يظهر أن الرجل يأثم لأنه خالف الهدي وطلق لغير سنة، يأثم لذلك، ولكن الطلاق في الحيض يقع. ودليلنا فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها، فسئل عبد الله بن عمر هل حسبت عليك تطليقة؟ قال نعم، قال نعم. قال الفقهاء الذي حسبها عليه تطليقة هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مثاله رجل صلى في حرير، ونهي الرجال عن لبس الحرير الذهب، فهل تبطل صلاته؟ الذين قالوا بأن النهي يقتضي الفساد بإطلاق قالوا بأن صلاته أيضا لا تصح، لأنه تلبس بساتر للعورة محرم، يحرم لبسه. ولكن على ما نختار، وقال به كثير من أهل العلم، أن صلاته لا تبطل لكنه يأثم للمخالفة. مثال رجل ذبح دجاجة أو شاة بسكين مسروقة، وسمى وذبح ذبحا شرعيا، هل ذبحه يبطل، فاسد، باطل؟ الجواب على المختار أن هذا الذبح لا يبطل، لكن الرجل يأثم بالسرقة لانفكاك الأمرين، أو أن هذا الأمر غير لازم له. قال المصنف رحمه الله: وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ترد صيغة الأمر والمراد بها، صيغة الأمر افعل، والمراد بها أمور. هنا يتكلم، وانتبهوا معي إخواني، أن هذه الأغراض التي سيذكرها المؤلف هي في الأصل خارجة عن مباحث أصول الفقه، وإنما هذه مباحث بلاغية. الأمر إما في علم الأصول، إما أن يكون للوجوب أو للندب أو للإباحة. ولكن عند البلاغيين له أغراض كثيرة، فما ذكره المصنف هنا هو داخل في الأغراض البلاغية. قال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة. هذا من عمل أو يعني من صميم مباحث الأصول، لا بأس. فالله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نأكل مما في الأرض حلالا طيبا، والله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وهنا أيضا للإباحة. وأيضا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يقول العلماء الأصل هنا في هذا الأمر، الأصل فيه أنه للإباحة. ويأتي أيضا الأمر ويراد به التهديد، من مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. من لم يفهم لسان العرب وبلاغة العرب يظن أن الله تعالى يظن أن الأمر هنا للإباحة، وأن الله أباح للناس أن يعملوا ما شاءوا. لا، هذا أمر يراد به التهديد، هذا أمر يراد به التهديد، وهذا واضح وبين في لغة العرب وفي لسان العرب وأساليبهم وبلاغتهم. أنت مثلا ولدك لا يريد أن يذاكر، تأمره ذاكر، تمام، كذا كذا، فلا يستجيب. فإذا بك تقول له أنا عاوزك ما تذكرش، هل يعقل أن الولد لا يذاكر ويقول أبي أمرني بترك المذاكرة؟ لا، بل يعني كما يقول فضل الشيخ نعيم أن هذا للوعيد الشديد، لأشد الوعيد، أشد ما يكون. قل اعملوا ما شئت. كذلك بعض الناس يستدل، هذا من العجب العجيب، العجب العجاب، أن يستدل بعض الناس على، يستدلون لحرية الكفر، يستدلون نعم إن لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا ليس أمر بأن تصنع ما شئت، بل غاية التهديد والذم والوعيد. فبعض الناس يستدلون لحرية كفرهم وحرية ضلالهم بقول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، قد لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآيات أيها الأفاضل هي أشد ما يكون من الوعيد على الكفر وعلى ترك الإيمان وعلى ترك منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أشد ما يكون. فيعني يا أسفا لعقول لم تتربى على الأصول، ضلت في فهمها فأدها هذا الضلال إلى الكفر والعياذ بالله. يعني نعم يستدل بها الكثيرون على أن نترك الناس في كفرهم، تترك الناس في كفرهم ولا تدعهم ولا تثرب عليهم، يعني ما فهموا لغة العرب، ما تربوا على بلاغة العرب، يعني ما تربوا على الأساليب، إنما كما قلت هنا أشد ما يكون من التهديد. أنا بالنسبة لي هذه الآيات أخطر آيات في التهديد، في تهديد الكافرين ومن تركوا منهج الإسلام، فانظر كيف يفهمونها، سبحان الله العظيم. لذلك يا إخواني يعني لابد من التضلع في علوم اللغة وأساليب العرب وبلاغتهم وبيانهم. هذا ليس تأويلا، هذا تحريف، هذا تحريف للكلم عن مواضعه، تمام. تأويل فاسد يعني، طيب، لكن هو إلى التحريف أقرب. طيب، ومن الأغراض البلاغية للأمر التسوية بين الشيئين، كقوله تعالى تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، اصبروا أو لا تصبروا، الأمر هنا للتسوية سواء صبرتم أم لم تصبروا. وأيضا للتكوين، الأمر أحيانا يأتي والغرض منه التكوين، وهو الإيجاد من العدم بسرعة، الإيجاد من العدم بسرعة، مثل قوله تعالى كن فيكون، كن، فالأمر هنا أمر إيجاد. وأيضا قد يأتي الأمر للإرشاد، مثل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، استشهدوا شهيدين من رجالكم. وأيضا يأتي للتربية والتدريب،
للتربية والتأديب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلم وهو صبي لم يبلغ بعد، حينما كانت يده تطيش في الصحفة: كل مما يليك، كل مما يليك. فهذا الأمر للتأديب والتدريب والتربيب. وأيضا قد يأتي الأمر للإنذار، الإنذار مثل قوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ويأتي الأمر أيضا للامتنان، الله يمتن بنعمه وفضله: كلوا مما رزقكم الله، كلوا مما رزقكم الله. وأيضا الأمر يأتي ويراد به الإكرام، من مثل قوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. وقد يأتي الأمر ويراد به التذليل والتسخير، تذليل والامتهان والتسخير، من مثل قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. وقد يأتي ويراد به الإهانة، أمر ليس المراد أن تنفذ الأمر، إنما المراد الإهانة، من مثل قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقد يأتي أيضا للتعجيز، ليظهر عجز المخاطب الخصم، من مثل قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله. يعني لا يقول أحد هنا: الله أمرنا أن نأتي بسورة من مثله، ولا بد أن نستجيب وأن نمتثل ثم ننصب خلافا، هل هذا الأمر للوجوب أم للند، وهل هو واجب كفائي أو واجب عيني إلى آخر ذلك. يعني لا لا، إنما هو أمر وليس المراد تنفيذه، إنما هو أمر للتعجيز: فأتوا بسورة من مثله. وأيضا يأتي الأمر ويراد به الدعاء، مثل قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وأحيانا يأتي الأمر ويراد به الاحتقار، مثل قول موسى عليه السلام: ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا ما أنتم ملقون. وقد يأتي للتمني، تخاطب شيئا وتتمنى، يعني قول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، يخاطب الليل يأمره، وهذا الأمر يدل أو يراد به التمني. أيضا قد يأتي الأمر ويراد به التعجب، التعجب، من مثل قوله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر كيف ضربوا لك الأمثال. وأيضا يأتي الأمر ويراد به الاعتبار، الاعتبار، أن تعتبر، من مثل قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر. وقد يأتي الأمر للتكذيب، من مثل قوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذه أمور كما قلت بلاغية، أما من عمل الأصوليين أو ما هو في صميم مباحث الأصوليين، هو الأمر الذي يقتضي الوجوب أو الند أو الإباحة مع معرفة القرائن والتي تحيله أو تصرفه عن الوجوب إلى الند أو إلى الإباحة. وذكرت هذه مع أنني قلت ابتداء مع أنني قلت ابتداء مع أنني قلت ابتداء إن هذه المباحث أو هذه الأغراض بلاغية، قلت هذا، فلماذا أطلت في ذكرها؟ أطلت في ذكرها حتى لا يغتر طالب العلم إذا رأى هذا، إذا رأى أي أمر في القرآن أو في السنة فأسرع قائلا هل هذا واجب أم مستحب أم مباح، ويبدأ يتعامل معه من هذا المنطلق. أمور أو أوامر في القرآن قد تفهم على غير وجهها إذا لم نعرف المراد منها. إن شاء الله في اللقاء القادم ندخل على مبحث ماتع جدا وثري جدا ورائع جدا، وهو مبحث العام والخاص أو العموم والخصوص. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ونلتقي على خير إن شاء الله جل وعلا. وأكتفي بهذا القدر يعني للانشغال وبعض الارتباطات. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.